بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم المتواصل الحياة كلمة. البرنامج كما وعدناكم في هذا اليوم سيتكلم مشيئة الله عز وجل عن الصراع، الصراع كأصله الفطري وكأصله في بذرة الإنسان وكأصله التاريخي أيضا منذ أن نزل آدم على وجه الأرض. ثم أننا سنتكلم إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة عن الصراع الفكري والحضاري والثقافي، وبالتالي إذن فهي حلقتان، وإن كانت مسمى حلقة اليوم غير مسمى حلقة الأسبوع القادم. في البداية يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيفنا الدائم في هذه الحلقة. حياك الله.
مرحبا بك يا الأخوة والأخوات جميعا.
ثم أن يذكر بأرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا على الشاشة من داخل المملكة العربية السعودية، 0-1-441-8855، ومن خارج المملكة العربية السعودية يمكنكم التواصل عبر الهاتف الدولي 0-0-9-6-6-1-4-4-1-0-6-8-0. وكذلك الموقع الإلكتروني دائما الذي يرحب بكم على مدار 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع منذ انتهاء حلقة اليوم وحتى بدء حلقة الأسبوع القادم. فضيلة الشيخ، فلنبدأ إذن عن حقيقة الصراع، وهل تعودنا وعودنا مشاهدين أن نقول دائما أن عنوان الحلقة مرتبط بالحياة، وبالتالي نقول الحياة إيجابية، الحياة تفاؤل، الحياة هنا هل يمكن نقول حياة صراع؟
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة وقع في بالي هذا السؤال منذ أعلنت الأسبوع الماضي عن عنوان هذه الحلقة، هل يمكن أن نقول أن الحياة صراع؟ هل الحياة فعلا صراع؟ وتأملت فوجدت أن كلمة صراع كلمة متداخلة جدا متشابكة، هناك الصراع السياسي، الصراع الاقتصادي، الصراع العسكري، الصراع الثقافي، وهناك الصراع في ميدان المجتمع الواحد والحضارة الواحدة، بل هناك الصراع داخل النفس. فكيف نستطيع أن نتناول هذا الموضوع بطريقة سهلة وبسيطة؟ فوجدت أنه أجمل وأفضل ما يمكن أن نبدأ به هو عرض سريع لقصة الصراع من خلال خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وبالذات في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. فلاحظت أنه هنا أولا خلق الله سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء، هنا خلقهم الله تعالى للجنة، خلقهما للسكن. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهنا الإنسان خلق للجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة. ومعنى السكن كلمة جميلة، السكن ما يدل على الصراع، يدل على الارتياح، على الهدوء، ولهذا قل شيء ساكن وشيء متحرك. والسكن هنا أيضا ليس في أي مكان، ليس في أرض جرداء أو صحراء أو جدب أو حر، وإنما هو في الجنة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني الجمال والهدوء والأنس والراحة. إذن هذا معنى مهم جدا ينبغي أن نقرأه في خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان. ثم قول الله سبحانه وتعالى: وكلا منها رغدا. رغد، كلمة رغد هي أبلغ كلمة عربية تدل على المتعة والراحة والأنس، ولذلك نقول أيضا أن الحياة فيها هذا المعنى. حتى الجنة وعد الله تعالى الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وهكذا الدنيا جعل الله تعالى فيها ألوان من الرغد كما هو واضح. ثم قوله سبحانه: حيث شئتما، يعني في أي مكان. حيث كلمة تدل على الشمولية، وهذا يوحي بقضية الإباحة، وطالما أكدنا أن الأصل في الأشياء في الشريعة هو الإذن والإباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى الاستثناء هنا: ولا تقربا هذه الشجرة. يعني شجرة واحدة، كم في الجنة من شجرة كلها كلاء مباح لآدم وزوجه، لكن شجرة واحدة فقط: لا تقربا هذه الشجرة. إذن الحضر والسور هو على شجرة واحدة منع من الأكل منها.
جميل.
فهذا معنى جدا مهم مراعاته وإدراكه. طيب، في مقابل ذلك الله سبحانه وتعالى يعني جعل آدم يأكل من الشجرة، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. طيب لماذا أكل آدم من الشجرة؟ أعتقد أن أكل آدم من الشجرة بعد صراع مع النفس، يأكل أو لا يأكل، لأنه سمع أمر الله تعالى، ولهذا هو قال: ربنا ظلمنا أنفسنا فهو أكل وهو يدري أن الأكل من هذه الشجرة ليس موافقا لمرضات الله تعالى وأمره. طيب لماذا أكل آدم من الشجرة؟ بسبب وسوسة الشيطان. طيب لو نظرنا هنا إلى موضوع آدم، الشيطان أغراه بالأكل من الشجرة، وأكيد أنه في طبيعة آدم ميل إليها، وللإنسان ما يعني يقبل على الأشياء التي هو ممنوع منها إلا وفي داخله نوع من الميل إليها. هل هو ميل من باب أنه كل ممنوع مرغوب، أحب شيء إلى الإنسان ما منع، هذا معنى؟ هل هو ميل بسبب أن في جبلة آدم والإنسان من بعده الميل إلى بعض الأشياء، مثل الإنسان كثير من الأشياء التي منع منها الإنسان، مثل منع الإنسان من النظر الحرام، من الشهوة الحرام، من بعض الأشياء في الإنسان رغبة إليها، لكن يقاوم ويصارع هذه الرغبة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا الشيطان هنا أغرى آدم بمعنى آخر، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع. فتلاحظ هنا أنه تداخل عند آدم قضية ما يمكن يعبر عنه بالشهوة التي هي موجودة في الطبيعة بقضية الشبهة التي حاول الشيطان إلقاءها أنه أن تكون ملكين. طيب ننتقل إلى الشيطان نفسه، وقد خلق الله سبحانه وتعالى ومعروف أن الشيطان أهبط إلى الأرض كما أهبط آدم، ومن هنا تأتي قضية ما يمكن أن يسمى بالصراع بين الإنسان وبين الشيطان أو بين الخير وبين الشر. الشيطان لما أمر بالسجود لآدم، ولاحظ هنا أنه أمر أن يسجد لآدم الذي يعني في النهاية الشيطان خدعه أو حاول أن يخدعه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور يعني غرهما. الشيطان هنا رفض السجود لآدم، لماذا؟ أولا كبر، لأن يقول يعني أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعنده أولا الكبر في نفسه، وعنده الشبهة والقياس الفاسد. ومن هنا تلاحظ ما يقول كثير من العلماء أن النفس فيها الشهوة وفيها الشبهة، يعني كثير من الناس تسلط عليهم الشهوات، وهذا أغلب الناس يقعون فيه كما تلاحظ. أغلب الناس مشكلتهم في الشهوات، يعني الأكل الحرام، الشرب الحرام، مثلا النظرة الحرام، المرأة الحرام، وكثير منهم يقول الزهور الورود التي في بساتين غيرنا أكثر جودة وجاذبية من الزهور التي في بساتيننا، يعني الأشياء التي محرمة على الإنسان تجده يتطلع إليها أكثر من الأشياء التي هي مباحة له، لأن المباح له إذا تعود عليه بالممارسة والمماسة والاتصال المستمر فقد بعض جاذبيته، وبقيت الأشياء البعيدة فيها قدر من الإثارة التي تحتاج إلى نوع من المجاهدة ونوع من الصبر. ومن هنا تجد أن كلمة الصراع هنا ليست موجودة في القرآن والسنة بهذا اللفظ، وإنما في معنى المجاهدة، يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ومن هنا أقول إن أعظم ميدان للصراع هو ميدان النفس الإنسانية على الإطلاق، وميدان النفس في صراع، أولا صراع الإغراء، صراع الشهوة، صراع الفتنة. وأنت ترى اليوم مثلا أنه يوجد في القنوات الفضائية ربما 400 قناة متخصصة في الإثارة، في الجنس، في الإغراء، في المتعة الحرام، لكن تجد يمكن في مقابلها 10 أو 5 قنوات متخصصة مثلا في تغيير الأفكار أو في نشر الشبهات أو ما أشبه ذلك. إذن أكثر الناس
في الشهوة،
صرعاء للشهوات وليسوا للشبهات. لكن هنا تلاحظ في تداخل، لأنه أكل آدم من الشجرة في هذا المعنى، رفض إبليس للسجود في هذا المعنى، يعني في تداخل بمعنى أن الشبهة والشهوة في أغلب الأحيان تكون متصلة أو مترابطة فيما بينها.
جميل، هذه فاضة جيدة عن قصة صراع ومن نزول آدم إلى الأرض وحكاية الصراع ما بين آدم وإبليس. أيضا دعنا نتكلم فضيلة الشيخ عن المعنى التأصيلي للصراع، يعني بمعنى آخر أنه ليس بالضرورة بمعنى أو بلفظ الصراع كما تفضلت، لكن ورد في سورة القيامة مثلا في مقابلة بين النفس الأمارة والنفس اللوامة، هل هذا يحكي نوعا من أنواع الصراع داخل النفس البشرية ما بين هذا التيارين؟
نعم، هو في حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني علي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فالإنسان كل إنسان مجبول على كما يقولون طبيعة مزدوجة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهديناه النجدين، بمعنى أن أصل الابتلاء للإنسان من عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان قابلا لهذا وهذا، ليس ملكا لا تمر بخاطره المشاعر الرديئة، لا. ولهذا قال ونهى النفس عن الهوى، يعني الهوى هو تحرك بالنفس. ولهذا أقول إن الكثير من الشباب اليوم يتبرمون من أنفسهم، ويوميا تأتي رسائل عديدة من إخوة وأخوات، تجد عند الإنسان تبرم مفرط بنفسه، وأظن أن هذا ناتج عن جهلهم بحقيقة أنفسهم، يعني عن نفس الإنسانية فيها هذا المعنى. ليست نفس مزكاة على طول الطريق، يمر في نفس الإنسان خواطر، إغراءات، ميل، التفات قليل، ومن هنا شرعة التوبة، ومن هنا شرعة الاستغفار والندم. فأعتقد أن الإنسان بطبعه مركب. هل هذه المعاني، قضية النفس الأمارة بالسوء أو النفس اللوامة أو النفس المطمئنة أيضا كما ذكرها الغزالي وابن القيم وغيرهم، هل هذه صفات للنفوس أو أحوال؟ هذا محل تساؤل.
نعم.
يعني يغلب على ظني أن هذه الأشياء في الغالب أحوال، بمعنى أن الإنسان الواحد تجده في حالة من الحالات نفسه مطمئنة، عنده إيمان، عنده إشراق، عنده رضا، وتجد في حال أخرى نفسه لوامة، يعني اقترب من الخط الأحمر وحاول الأكل من الشجرة كما هم به أبوه من قبل، وبأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، ثم ابتعد عنه، مرة أخرى اقترب، مرة لمس، مرة أكل، ولكنه ندم وتاب. وأحيانا نفسه أمارة بالسوء، يعني يغلب عليها طابع الله، فهي تمر بأحوال متعددة. ولذلك من الخطأ الكبير، بل أنا لا أبدي تفاؤل إذا رأيت الشاب أو الفتاة كثير التوجع والتبرم من نفسه، لا، ينبغي أن يكون إنسان عنده فهم ومعرفة بطبيعته ونفسيته، وعنده فهم للشريعة، بحيث يعرف أنه يعني يعالج مثلا قدر الذنب بالاستغفار، والمعصية بالتوبة، والجهل بالعلم، ويدرك هذا الصراع أو المعركة التي تحتدم في داخل نفسه، يدرك أنها موجودة فعلا ولا سبيل إلى تجاوزها. يعني الذي ركب الشهوة في البشر منهم هو الله سبحانه وتعالى، ولحكم عظيمة جدا في بقاء النسل وامتداده. ولو شاء الله لخلق الناس بغير شهوات، وخلق الفتى مثلا يرى الفتاة تمر به كما يرى أي شيء آخر، كما يرى الجدار، أو الفتاة أيضا ترى الفتى يمر بها كما ترى الجدار لا تبالي به. لكن الله تعالى خلق البشر وجعل فيهم هذا المعنى لحكمة، منها استمرار الحياة والعيش والنسل، ومنها أيضا الابتلاء، ومنها وقوع الإنسان في الخطأ والتوبة والاستغفار. ولهذا في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولهذا الأقرب أن هذه عبارة عن حالات للنفس الإنسانية، ولكن قد يصل بعض الناس إلى درجة من المجاهدة والترقي حتى تصبح النفس المطمئنة هي الأغلب عليه. ولهذا حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيش يقول في حديث أيضا في مسلم، يقول يعني إنه ليغان على قلبي، وأني لا أستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة. فهنا يعني القلب متقلب، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت أو صرف قلبي على طاعتك. فهذا معنى مهم جدا، أن يعي الإنسان طبيعة الحياة، وأنه لا يمكن أن تستسلم له نفسه. هنا في آية يعني يعجبني الوقوف عندها قليلا في سورة العنكبوت، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. طالما وقفت عند هذه الآية وتعجبت، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، كيف؟ ما معنى الآية؟ فعلا في إشكال، وترجع لبعض كلام المفسرين لا تجد جواب. ثم انقدح في ذهني والله أعلم أن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وجاهدوا أنفسهم على عمل الصالحات في البداية، في النهاية نوصلهم إلى رتبة الصالحين الذين لا يحتاجون إلى كبير مجاهدة للنفس. يعني مثل ما كان بعض السلف يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 40 سنة، ثم تمتعت وتلذذت به 40 سنة أخرى. ففي البداية الإنسان يحتاج إلى ألوان من مجاهدة النفس، وبعد ذلك ينتقل إلى نوع من استسلام النفس إن صح التعبير وطواعيتها له. ولذلك تجد الناس الذين يقعون مثلا في الشهوات يعني ما يشبعون، كما يقول ابن الجوزي، يقول مثلا الإنسان الذي وقع في الشهوة لو جمعت له نساء بغداد، هو عاش في بغداد، ما كفت. والإنسان الذي اقتصر على الحلال مع الوقت تجد ربما أنه أكثر استمتاع حتى في الحياة نفسها.
طيب جميل. إذا من ضمن كلامك الجميل يؤسفك أن يكون شاب معين مثلا يتبرم ويتضرم. هناك ياسمين مثلا في الموقع الإلكتروني تكلمت بشكل كبير جدا عن قضية أولى الخطوات اللي يمكن أن يتحدى فيها الصراع المؤدي إلى الأزمة النفسية هو أن نكون صرحاء مع أنفسنا. حتى أن تقول كثيرا ما تسألنا أحب من وأكره من، حتى لا أعرف من أحب ومن أكره، بل لا أعرف ما أحب وما أكره في هذه الدنيا، وبالتالي هذا يلبس علي لبسا شيطانيا فيؤدي إلى أزمات من الصراع تتفاقم حتى أصبح أديمة الإنتاجية. إذن هل يمكن أن نقول أن الصراحة هي أولى خطوات العلاج؟
يعني البارح جتني رسالة من إحدى الأخوات، وهي يعني أكيد على صلة بالبرنامج، فأرسلت لي رسالة تقول يعني أنني يعني فعلت خطأ في حياتي كبير، وأنني يعني أكره نفسي وأمقت نفسي وإلى آخره، وقالت كلاما من هذا القبيل. فبعد ذلك سألتها ما الخطأ برسالة، فقالت أن الخطأ يتعلق بالإنترنت، وأعتقد أن الخطأ أكيد أنه يسير، يعني مجرد أنه ربما قالت كلمة ندمت عليها، ولا شك أنه يعني حساسية القلب جميلة، لكن القسوة على النفس أيضا ربما يكون لها أثر سلبي تؤدي إلى الإحباط. فوجدت أنها ترسل بعد ذلك رسالة بعد ساعات ربما أنها لا تزال منخرطة في نوبة من البكاء، ثم بعد ذلك ترسل رسالة تقول ادعو الله تعالى معي إن الله ينزل على جهاز الكمبيوتر يعني صاعقة من السماء. حقيقة نحن بحاجة إلى أن يعرف الإنسان نفسه،
نعم،
وأن يدري أنه لن يدخله الجنة عمله، وإنما برحمة الله تعالى وفضله. ولعلي أذكر أيضا حادثة أخرى، في الأسبوع الماضي كنت في الباص في المطار، فركب معي أحد الشباب وأقبل إلي، وبمجرد ما جلس وجدت الدموع تنهال من عينيه، وهو يسألني بحرارة يقول هل الله يمكن أن يحب الإنسان العاصي؟ قلت الله سبحانه وتعالى واسع حليم رحيم قريب من عباده، وقد يكون هذا الإنسان العاصي عنده معاني إيمانية في قلبه يعني. فقال لي إن الله يحبني يقينا، يقول أنا أجد هذا في نفسي وفي حياتي وتصرفاتي وتقلباتي، يحفظني ويرزقني ويعطيني، وكل ما طلبت شيء الله سبحانه وتعالى يسرع إلي بهذا. فقلت له يعني لا شك أن الله تعالى فضله عظيم على عباده، والعطاء الدنيوي المحض ليس هو دليل المحبة، لكن دليل المحبة أن الله تعالى يعني يرحمك يرفق بك يحفظك يساعدك على الخلاص من الذنب والمعصية. وبالتالي مهم جدا أن يكون عند الإنسان مثل هذا المعنى الذي أشرت إليه.
طيب أيضا نفس الأخت، الأخت ياسمين أيضا، وهي الحقيقة تحفتنا ببحوث قيمة جدا في هذا الموضوع، لكنها تتساءل أيضا، تقول أن الصراع داخل النفس هل هو إفراز التربية البيئية؟ أنا أتساءل أيضا بأضيق من هذا الحد، وهي تساءلت في نفس هذا النطاق وتساءل الكثيرون. نحن في عالمنا الإسلامي كثيرا ما اشتكى المثقفون والحقيقة الراصدون للحياة الاجتماعية وبالذات البيتية والأسرية أن هنالك ضعف في التربية الأسرية في الصغر، وهنالك الحقيقة تنشئ على مجموعة من المتناقضات. هل يمكن أن نقول أن الرجل في العالم الإسلامي والمرأة عندما يبلغ 30 أو 40 ينشأ وهو قد ربي على صراع معين نتيجة لهذه المتناقضات؟ هذا ما سألت من ياسمين وأحبنا أن نعممه كفكرة.
قبل قليل في صلاة الجمعة دخلت المسجد فوجدت أحد الصبية يعني ولا أبالغ ليس عمره أكثر من 4 سنوات على الأقل، هكذا يدل عليه جسمه، فوجدت أنه يتسلل إلى أن وجد فرجة فصف بيني وبين جاري في الصلاة، وهذا الشاب يلبس يعني البنطلون الجنز وهذا الشعر المسرح، فوجدت هذا الطفل الصغير الذي يعني ربما كما قلت يعني قل في أولى ابتدائي مثلا، وجدت أنه يصلي صلاة منضبطة ويركع ويسجد ثم يسلم، ثم وجدته يضع إحدى رجليه على الأخرى هكذا على عادة كبار السن في الجلوس، ثم يستدني المصحف ويفرده على بين يديه وفي حضنه، ثم يقرأ بصوت جهوري وبطريقة معينة، وأنا أختلس وأراقب، وجدت شيء مثار للعجب والدهشة حقيقة، يعني تركت قراءتي وأقبلت عليه أراقبه، أعجبني الأمر جدا، وجدت حتى طريقته في القراءة طريقة كبار، فمسحت على رأسه بيدي وأنا أنتظر أن يلتفت إليه، فوجدت أن الرجل يعني لم يعرني أي اهتمام، شعرت حتى في وضعه للمصحف في صلاته، ثم وجدته يخرج مفردا ليس معه أبوه، فقلت هذا الشاب هذا الطفل الصغير لابد أنه تربى في بيئة منحته قدرا كبيرا من الثقة، أعطته الآليات وأعطته بعض التوجيهات، أعطته القدوة أعطته بعض الأشياء التي يحتاجها ثم منحته الثقة، وهذا الذي أعتقد أن كثيرا من مجتمعاتنا تميل إليه، تربية الصغار على مبدأ الصراع مع الآخرين، على مبدأ أحيانا النفاق الاجتماعي إن صح التعبير، على مبدأ الخوف من الناس، هذا يضعف نفسياتهم، وإذا كبر الإنسان ووصل إلى السن الذي يستطيع أن يعطي وينتج وجد نفسه مكبل بمجموعة من المشاكل النفسية والعقد والهموم التي تشغله عن نفسه وتجعله ليس لديه القدرة على الإبداع في الحياة.
طيب ما علاقة ضعف الشخصية هنا؟ هل هو نتاج للتربية فعلا لضعف التربية الأسرية؟
أعتقد هذا نعم.
طيب وضعف الشخصية أيضا محور مهم جدا في نشوء صراع داخل
الناس. يعني هذا الشاب الذي ذكرته أو الطفل نموذج لنوع من التربية على قوة الشخصية. كثير من الناس قد يملك استعداد لأن يكون قوية الشخصية حتى أمام نفسه، يعني مسألة الوضوح مثل ما أشارت أكثر من أخت، قضية تكون الإنسان واضح مع نفسه. كثير من الناس تجد أنه قد يدير صراعات خارجية، صراع مع الآخرين، مع المختلفين، مع حتى مع الأقربين، وبعض الناس شعاره كما كان العربي الأول يقول وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، يعني إنسان يريد أن يصارع وإذا لم يجد من يصارعه صار أقرب الناس إليه، مثل ما قيل لأعرابي هل تؤذي جيرانك؟ قال فمن أؤذي إذن؟ يعني عنده مبدأ أن الأذى لابد منه، فإذا لم يؤذي جيرانه يعني يؤذي البعيد. فبعض الناس يعني أصبح عنده نوع من افتعال الصراع مع الآخرين دون وعي، بمعنى أنه يراقب الآخرين حتى أنه يمكن أن يعرف عيوبهم. لو قلت له مثلا أصدقائك عيوبهم عددهم لك واحد واحد، هذا مثلا بخيل وهذا جبان وهذا كذا وهذا كذا، لكن لما تتحدث عنه هو تجد أنه يتوقف، لا يستطيع أن يعرف عيوبك، قد يرى أنه ليس في عيوب، يقول أنا كامل، مرة واحد يقول لي أنا كامل، والشاعر يقول شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر فيها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. يعني صح الإنسان قد لا يرى نفسه أحيانا مثل الأشياء الموجودة في جسد الإنسان الآن، لا يراها الإنسان في الغالب إلا بواسطة مرآة، خصوصا إذا كانت ليست في مرمى بصري. لكن أيضا هنا الإنسان الذكي واليقظ يعرف أنه كما عند الآخرين عيوب عندك عيوب، وكما لك عليهم ملاحظات لهم عليك ملاحظات. ومن هنا رحم الله امرأ كما يقول عمر رضي الله عنه أهدى إلينا عيوبنا، اعتبرها تحفة تهدى، ليس على سبيل البحث عن عيوب الآخرين، المقصود هنا ليس البحث عن عيوب الآخرين، المقصود البحث عن عيوبك، وأنك قد تطلب من الناس أن يهدوا إليك عيوبك أو أن تتعرف عليها، ومع الوقت تبين بالتجربة أنه يمكن للإنسان أن يعرف عيوبه، يمكن تعرف عيوبك من خلال ملاحظة نفسك، قارن نفسك بالآخرين، ستجد أنه مع الوقت تبدأ تكتشف أنه عندك آفات وعيوب وأخطاء يمكن للإنسان أن يعرفها ثم يسعى في إزالتها، وهذا هو أعظم مدرج للكمال. كيف للإنسان أن يصل إلى درجات الترقي إذا كان يعتقد أنه كامل سواء على صعيد الفرد أو غيره؟ الآن كثير ما نسمع كلمة إنه الشيء الفلاني ناجح بكل المقاييس، لما شاب يقولك أو فتاة أنا ناجح بكل المقاييس، معناه أنه ليس عليه أكثر من المحافظة على الوضع الذي هو فيه. لكن إذا اعترفنا بأن إنه حتى مع النجاح الموجود هناك مستوى أعلى من النجاح، معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن نقاط الخلل حتى يسعى في تكميلها.
جميل، أستاذنك شاخذ أولى اتصالاتنا. أبو عمر من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخنا العزيز، قال نحن أبناء السنة في العراق نعيش عين الظلم ونقتل شر القتل ونعرف الذين يفعلون ذلك فينا، قسموا على بيوت الله وقتلوا من فيها وأحرقوا، بل أحرقوا حتى القرآن الكريم. لماذا توجهوننا يا شيخنا من منبركم الكريم ونحن نعلم أنها فتنة ولكنهم يتعمدوا ذلك؟ فهل نبقى مكتوفي الأيدي والقتل فينا ونحن نستطيع الرد عليهم؟ ونقسم بالله العظيم إن ردينا عليهم سوف يعضوا إصبع الندم ونسقيهم شر أعمالهم. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المعافاة. أبو شكرا لك. أبو عمر، أبو بشير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
شيخ الإيمان الأولى.
يسمعك الشيخ تفضل.
والله أنا أحبك الله.
حبك الله أبو بشير.
أنا كانت اتصلت عليك في رمضان تذكرني؟
ربما تفضل.
إيه بس أبغى الهاتف بتاع الشيخ بس لو سمحت.
من الكنترول ممكن تأخذ الهاتف أبو بشير.
أوكي الله حبيب.
شكرا لك. صوتك إن شاء الله أبو بشير.
شكرا أبو بشير. أبو محمد من السعودية تفضل. تفضل أخوي أبو محمد من الهاتف.
نعم.
تفضل معك أسمعك.
نعم.
تفضل.
ألو.
أبو محمد سؤالك.
نعم.
تفضل نسمعك على الهواء.
إيه بس الشيخ معه واحد.
تفضل يا شيخ أنت تسمعنا من التلفزيون تسمعنا من الهاتف. تفضل.
أسمعك من الجوال.
تفضل تفضل سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
حياك الله.
ودي أبغى الشيخ كلمه.
أسمعك الشيخ.
بخير يا شيخ.
أهلا.
كيف حالك؟
يا مرحبا.
شيخ أنا بس هذا أنا صراع نفسه. هل في صراع يعني جائز والصراع الغير جائز؟ هذا السؤال الأول. الصراع السؤال الثاني بالنسبة لإخواننا في العراق سواء ما حدث في سمراء التفسير الضريح نرى ردة الفعل وكأن السنة هم المتهمين وهم الذين قاموا بهذا الفعل بعد إحراق ما يقارب 170 مسجد وحتى من المنازل ما يقارب فوق 75 منزل والكثير فتجد لو إحرق مسجد من السنة لا السنة لا يقومون بردة الفعل هذه وهذا يعني يقوم مع الأسف الشديد بعض أخوانا ولا أقول كل أخوانا الشيعة بهذا العمل دون أدلة يعني قاطعة على أن السنة هم الذين فعلوا هذا الفعل يعني توجيهاتك يا شيخ لأخوانا السنة وعموما العراقيين على هذا الحدث مع أن يتضامن معهم مع أخوة السنة قلبا وقالبا وأتمنى من أخوة الشيعة أن يتبينوا ويتثبتوا قبل أن يلقى التهم وهذا ومثل ما حدث يعني لا تجد أنهم يكون التهم على البريطانيين مثل ما صبر على البريطانيين وهم على ما زال معهم سيارة مفخخة وكانوا يستهدفون بعض شو اسمها الأخوان الشيعة في البصرة.
شكرا
لماذا يعني كل ما حدث حادث يكون التهم على أخوان السنة دون أدلة قاطعة واضحة.
أبو محمد وضحت فكرتك شكرا لك. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سوف أترك مشاركتي يا شيخ ومداخلتي لتعقب عليها في هذا اليوم أو الأسبوع القادم.
نعم.
مما لا شك فيه يا شيخ أن الإنسان يعيش في صراع دائم مع نفسه في ظل هذا الانفتاح الحضاري والقرب الفكري من كل ثقافات العالم وقد لا تتوافق هذه الثقافات مع عاداتنا ومجتمعنا وأسلوب حياتنا هذا من جهة. أيضا يا شيخ الصراع مع النفس مع الشهوات والملذات والمغريات كيف يحمي الإنسان نفسه من كل ما لا يقبله دينه وعقله ومعتقده وهل هناك حل كي نسخر هذه الصراعات وننظر لها من المنظور الإيجابي ونأخذ منها ما يوافقه ولعلك يا شيخ تعقب على كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في الأسبوع الفائت حين قال أو حين دعا إلى إنهاء أو الحد من الصراع والصدام بين الحضارات والبلدان واحترام هذه الحضارات عن طريق فتح حوار حقيقي يدعو إلى نبذ هذه الخلافات والاختلافات بين الأمم والحضارات وأيضا يا شيخ ليت لو تعقب على لو تعقب على ما حدث في العراق في الأيام الفائتة من الصراع بين السنة والشيعة كما ذكر الأخ المتصل الأول شكرا جزيلا
بارك. شكرا أم عبد العزيز. أم أحمد من الإمارات
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا أم أحمد. عليكم السلام.
الله يطول عمرك يا شيخ بس بدي اياك تساعدني بشيء أنا اللي سنة ونص بعاني من التعب دائما بصيح ببكي ومتضايقة مع أني الحمد لله ملتزمة دينا وبالأذكار وبالصلاة وبصلي قيام الليل وملتزمة بكل إشي رحت على الشيوخ عملت رقية شرعية على أطباء نفسي بعطوني أدوية بس أنا اللي عندي هو اللي مضايقني إني ما قادر ألتزم بأي نوع دواء ودائما بصيح ومتضايقة لما بترك البلد برتاح شوي بتروح عني الأعراض لما برجع لهني برجع الوضع كما هو يعني برجع تعبانة ودائما بكى وحزن وفي إشي بيقلمني بس مش لا هو الحمد لله ماضي ولا هو في غلط بحياتي ولا إشي مع أني مرتاحة بحياتي كثير ومش عارفة شو أعمل مش ترك القرآن ولا التسابيح ولا الأذكار ولا أي إشي فالله يساعدك وطول عمرك ترشدني يعني
شكرا
إن شاء الله بشير
شكرا أم أحمد. أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير أخوي.
مساء الخير
دكتور سلمان.
أهلا مرأة وعبد الرحمن.
دكتور سلمان عندي سؤال أنا بالنسبة للسفر يعني خارج موضوع حلقة بس السفر يعني غير ضروري شهر الصيام يعني هل يفطر يعني هل أفطر فيه اللي كان سفر غير ضروري.
نعم
يعني هل يفطر؟
لا مباح في السفر الفطور إذا كنت صايم بس إذا كان السفر غير ضروري يعني سافر مثلا السياحة أو زي كذا
هل يفطر يعني؟ هل يفطر نعم
أي. نعم دكتور أنا ما عندي الحق الجار على الجار ما حقوق الجار على الجار
طيب
شكرا لك رغدة من الإمارات تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله, الله.
إني أحبكم في الله وشكرا لكم على هذا البرنامج الجميل
ولك الشكر
مانيش بس بدي أخذ يعني بس في موضوع بدي أحكي مع حضرتك الشيخ بس ممكن أحكي عن طريق التليفون مثلا الشخصي إله
طيب خذ الهاتف من الكنترول أختي رغدة
يعني ممكن هلأ أرجع للكنترول
إيه نعم إيه نعم يعطونك رقم الهاتف
إن شاء الله
شكرا لك
وأرسلي رسالة أختي رغدة على الهاتف
نعم نعود مرة أخرى أبو عمر واضحت رسالته
وأيضا الأخ أبو محمد
يعني وأيضا أبو محمد نفسه وأيضا الأخت
أم عبد العزيز
أم عبد العزيز صح كل هذا الموضوع
يعني إحنا كنا يعني متوقعين أن يكون هذا الموضوع موضوعا ساخنا ويتم التساؤل حوله ولهذا أثرنا أنه أجله للأسئلة فيما يتعلق بالوضع في العراق لا شك أن اللي حصل في الأيام الماضية في سامراء ثم في عدد من المحافظات أمر مؤسف جدا أعتقد أن من الصعب تحديد من المسؤول من الصعب تحديد من البادي أيضا لأنه دائما في أزمنة الفتن تتداخل الأمور ويكون هناك نوع من الاستقطاب الطائفي بمعنى انحياز كل طائفة إلى مجموعتها وتفكيرها بطريقة خاصة واعتقادها أن التصور الذي تظنه وأن أيضا السياسة التي تنتهجها هي التي يجب أن تعمم على الجميع والمجموعة الأخرى كذلك فيكون نتيجة لذلك نوع من هذا نعتبره صراع الإرادات وهذا طبعا نقيض ما أمر الله به سبحانه يعني حينما يقول ربنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما قال لتعاركوا حتى شعوب وقبائل مختلفون يمكن أن يتعارفوا يمكن أن يتعاونوا على البر والتقوى أيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان افتعال أو ظن أن الحياة هي عبارة عن مقعد واحد إذا اتسع لك راق عن غيرك أو العكس هذا مفهوم خاطئ جدا نشوء أو انزلاق البلد في العراق إلى حرب أهلية هذه كارثة ضخمة جدا كارثة على العراق كارثة على الدول الجوار كارثة على العالم الإسلامي كارثة على الصورة التي نريد أن نوصلها إلى العالم المستفيد الوحيد من حرب أهلية في العراق هم الأعداء اليهود قوى التحالف الاستعماري القوى المتربصة بالإسلام والمسلمين هي المستفيد وربما تكون أحيانا مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن تأجيج نار الصراع بين هذه الطوائف المختلفة إن من المؤلم أن يقع هذا ونحن نعرف أن العراق كبلد يتسع لمثل هذه الطوائف منذ القرن الثاني كان هناك تمثيل كبير لمعظم الطوائف الفكرية والمجموعات المختلفة ومع ذلك استطاع خلال هذه فترة طويلة جدا أن يعيش بقدر من الانسجام وقدر من التفاهم وقدر من التعايش بعيدا عن تأجيج نار الصراع التي تحدث الآن وأعتقد أن المرحلة يعني حساسة جدا وتتطلب قدرا كبيرا من الوعي واليقظة وقد سمعت عدد من خطابات العقلاء من قيادات المسلمين السنة سواء هيئة علماء المسلمين أو غيرها ومن القيادات الأخرى فوجدت أن اللغة المعلنة لغة إيجابية لغة تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد وعدم إلقاء التهم جزافا وعدم تبادل يعني القتل والعنف والعدوان ولا شك أن يعني هذا هو الواجب علينا ويجب أن يكون هناك تنادي وأقول يجب بكل قوة وشجاعة لجم الطائشين ولجم المتعجلين ولجم السفهاء سواء كانوا من هذه الطائفة أو تلك يجب لجمهم وفي حالة حصول الخطأ يجب نفيهم والبراءة منهم بمعنى أن هذا الخطأ يتحملونه هم ولا أحد يدافع عنهم بغير هذه الروح الشجاعة يخشى أن يتحول الوضع إلى وضع مأساوي ويجب أن ندرك أننا أمام تكوين لعراق جديد إذا لم يتم تكوينه من خلال درجة عليا من المسؤولية أنا ما أكتمك أنني سمعت تصريحات كثير من المسؤولين السياسيين في أكثر من مرحلة عبر القنوات الفضائية وكنت أسمع تصريحات أقول في قرارة نفسي لو كنت مكان واحد منهم ما كنت أستطيع أن أقول أكثر مما قال يعني لغة فيها نوع من لكن نريد أقوى أفعال وليس أقوال نريد مع الأقوال الجميلة أفعال جميلة أيضا، وإصرار على الخروج بالعراق من هذا المضيق والمأزق إلى بر الأمان.
جميل. لكن أبو عمر وهو يتكلم بلسان حال أبناء السنة يقول نحن الطرف السلبي في الموضوع، يعني أن نحن لم نفعل شيئا الآن، لكن ما الذي يجب أن نفعله حتى لا يعني ينفرط؟
والله هو يجب، أنا أعتقد أنه من أعظم ما نفعله يجب السعي في ضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزازات المتبادلة. يجب أن يكون هناك مجال للحوار ومجال للتواصل ومجال للمصارحة ومجال لمحاسبة المخطئين. نحن يعني وجدنا أنه في مراحل متعددة وقع طبعا تفجيرات في مساجد السنة وفي مساجد الشيعة، وقع اعتداءات، وقع تعذيب، وقع حالات معينة كلها تحتاج إلى نوع من الإحساس الكبير بالمسؤولية وإدراك خطورة المرحلة.
نعم. أبو محمد يقول هناك صراع جائز وغير جائز.
طبعا أبو محمد ربما يقصد الصراع يعني ليس داخل النفس، لأن الصراع داخل النفس يعني لا يوصف بهذا، وإنما هو الصراع لون واحد. الصراع داخل النفس هو يعني مقاومة الإنسان لنفسه حينما تأمره بالفحشاء والمنكر والسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. غالبا هذا هو الصراع،
مجاهدة يعني في معنى شرعي.
نعم.
طيب يتكلم أيضا عن قضية ثامر راوة وتكلمتم عنها جبتم. أم عبد العزيز تقول صراع دائم مع الناس في ظل الانفتاح الثقافي، كيف يمكن أن يحمي الإنسان نفسه من كل ما لا يقبله لا دينه ولا عقله؟
صحيح صحيح، هذا سؤال مهم جدا وضمن فقراتنا، لعلنا نستعجل الإشارة إلى هذه الجزئية في قضية كيف يحمي الإنسان نفسه في ظل الانفتاح الحضاري. أولا لابد أن نملك آلية التكيف، وهذه ربما تحتاج إلى حديث خاص، لكن أن نكون عندنا قدرة على التكيف مع المستجدات والتعامل الرشيد معها، هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس يظنون أن الحل هو في إغلاق الأبواب وعدم الترحيب بكل جديد، بينما هناك جديد مفيد. ثانيا لابد أن يكون عند الإنسان نوع من تشجيع العوامل الإيجابية في نفسه، بمعنى أن كل إنسان عنده جوانب إيجابية، عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى بعث وتحريك، عنده قيم وأخلاقيات تربى عليها، لكنها أحيانا تئن تحت وطأة بعض التجاوزات والأخطاء يحتاج إلى أن يوقظها. أيضا صحبة الأخيار، صحبة القرآن الكريم، يعني كل الإنسان يوميا ولو وجه واحد من القرآن يقرأه. أيضا قضية الصلاة معنى عظيم جدا، ولا أقصد بالصلاة كون نقول الإنسان يعني يطيل الصلاة بقدر ما هو يفهم للصلاة معنى حقيقة. أنا أقول الصلاة فيصل، ولهذا سبحان الله العظيم تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني الصلاة شعور الإنسان بأنه يقوم ويركع ويسجد ويضع وجهه في التراب ويخاطب ربه سبحان ربي الأعلى، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا أعظم دعم، لأن تستمد الدعم والمؤازرة من الله عز وجل الذي بيده كل شيء. وأيضا الصلاة يعني تنهار أمامها كثير من المعاني الفاسدة. يفترض أن الإنسان يخرج من صلاته حتى لو كانت 5 دقائق بروح يعني متجددة. جميل. وترى هذا معنى ليس صعبا، معنى سهل. كل من يؤدي الصلاة فقط يحتاج إلى أنه يفكر في معنى الصلاة، يفكر أنه يصلي لأنه يؤمن بإله موجود يسمع، حتى حينما يكون جارك الذي إلى جنبك لا يسمع ماذا تقول، والله يسمع تحاوركما. فهناك يعني أيضا قضية كون الإنسان ينهمك في أعمال إيجابية، يعني عندك كفاءات، عندك قدرات، قد يكون إنسان كاتبا أو قارئا أو رساما أو في أي عمل من أعمال الحياة. نحن قلنا في قصة آدم حيث شئتما، يعني الإباحة، دائرة الإباحة الواسعة أنها تحفظ الإنسان وتوظف طاقاته وجهوده. الجسد مثلا، الجسد له ضغط وله دعوة يدعو الإنسان إلى الإغراء وإلى الفتنة وإلى الشهوة، ولا يكتفي بالقليل. طيب هنا الجسد يمكن يوظف في حركة، في رياضة، في عمل، في أمور كثيرة جدا من شأنها أن توظف هذه الطاقة الجسدية فيما يحب الله تعالى ويرضاه. من ذلك طبعا السفر، من ذلك الإشباع الحلال وهو معنى مهم جدا، ولهذا يمكن نقول أنه من الأشياء المهمة تشجيع الناس على الزواج المبكر، وهذا أصبح اليوم ظاهرة مشهودة أنه في ظل الإغراءات الفضائية تبين من خلال الإحصائيات في جامعات مصر والخليج وغيرها أن أكثر الفتيات والشباب صاروا يميلون إلى الزواج المبكر، لكن يجدون عقبات كثيرة، ولهذا يلجؤون أحيانا إلى ما يسمى بالزواج العرفي أو زواج الدم كما سموه، أشياء كثيرة جدا، بينما يفترض أن المجتمع يشجع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على تسهيل الزواج الإشباع المبكر بما في الإشباع الشرعي المباح بما في ذلك الزواج المبكر.
أيضا هي مبلغ تشير إلى كلمة لخادم الحرمين حول الحد من الصراع والصدام وضرورة احترام الحضارات بفتح الحوار، وحول ذلك سيكون حديث موسع إن شاء الله في
الأسبوع القادم إن شاء الله.
قبل أن أستعرض حلقة الاتصالين الأخيرين، هناك اتصال من محمد من الإمارات، تفضل. تفضل أخي محمد، معي الخط أستاذ فهد ولا؟
ألو
محمد تفضل معك.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الدكتور سلمان؟
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام
أنا أعتقد يا شيخ أنه هو الصراع صراع النفس كما تفضلت حضرتكم. وراء هذا الصراع أنا بعتقد هو عمية الفراغ. الفراغ هي الأسباب والسبب الحقيقي لهذا الصراع النفسي داخل الإنسان. وأنا من هذا المنبر حاب أكلمك يا شيخ وأنت توجهنا توجيه سليم. الصراعات اللي عم نشوفها إحنا والنزاعات في كل أقطاف الدنيا والإرهاب وهي قضايا كلها عديدة جدا، أعتقد وراء شيء خافي جدا وإحنا كل نعلمه وأنت تعلمه. فأريدك من هذا المنبر ورجاء بالله يستحلفك بالله أن توجه الناس توجيها صحيحا بقضية هذا الصراع وأسبابه. وراء الشيء الخافي هذا إحنا عارفينه والكل يعرفه، للعادة نقف بيننا بنفسنا ونوجه نفسنا توجيه السليم الصحيح وكثير من هذه الصراعات وكثير من التبعات. قضية العراق ومشاكل العراق وأنت تعلم والكل يعلم المسألة ليست مسألة شيعي ومسلم، إنت كان في قضية شيعي ومسلم. فأرجوك يا شيخ بستحلفك بالله أنك توجه الناس توجيه صحيح ويوعيه. خلاص كفينا وعد، كفينا جوا، خلينا نوعى بس مرة في الحياة بس. جزاك الله خير.
شكرا لك.
الله فيك.
شكرا محمد أبو سعيد من السعودية، تفضل. أبو سعيد أسمعك. ناصر من الكويت. أخوي ناصر. أستاذ فهد لا أبو سعيد ولا ناصر. طيب راحوا. أم أحمد تقول عاني من التعب والبكاء والضيق وبدون أي سبب، وليس هنالك عندي ماضي يؤرق، وزرت الرقاة والأطباء ولم ينفع ذلك.
سبحان الله، يعني قبل قليل أنت شرت أحيانا إلى ضعف النفس. بعض النفوس تكون فيها حساسية مفرطة، فيها نوع من صح التعبير الرومانسية، فيها التأثر السريع. والحياة أحيانا أفكر أن نضع حلقة عنوانها يعني الحياة تحدي. الحياة فيها صعوبات ما تخلو، هي طريق أحيانا تصعد جبل وأحيانا تنزل وأحيانا تجد نهرا تحتاج إلى السباحة حتى تجاوزه، وأحيانا تجد واديا أفيح، وأحيانا تجد منطقة جميلة وخضراء. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يحتاج الإنسان إلى نوع من مواجهة ضغوط الحياة والتعرف على أيضا طبيعته النفسية. بعض الناس يكون عنده هم، عنده غم، قد يكون له أسباب يعرفها أو أسباب لا يعرفها. طيب ما العلاج هنا؟ العلاج ذكرت الأخت مثلا مسألة مراجعة الأطباء أو العيادات النفسية، وفي نظري هذا جيد ومهم، لأن أحيانا يكون الإنسان أمام حالة نفسية لا تستخدم العلاج باستمرار. طيب تحتاج إلى أن يكون حولها أحد، زوج أو أم أو أي أحد يتابع معها موضوع العلاج ويؤكد عليها تناوله في الأوقات المناسبة. قضية أيضا الأخت كأنها أشارت إلى موضوع الغربة، أن قد تكون تعيش غربة إذا ذهبت إلى البلد ارتاحت قليلا، إذا رجعت وجدت هذا النوع من البكاء. قد يكون هذا ناتج عن عدم التكيف، ولهذا من المهم جدا أن الإنسان يطبع نفسه. وترى كثير من الأشياء يا أختي أم أحمد وكل أخواتي، ترى كثير من الأشياء لا تحتاج منا أكثر من قرار.
جميل.
اتخذ قرار أنك تتكيف مع هذا الوضع، تتعامل معه، يعني تكيف مع الأشياء، استمتع بها حين تأكل أو تشرب أو تنام أو تتناول كاسا من الشاي أو تتحدث مع صديقك، تحدث في الأشياء، الكلام أيضا تحدث حتى أراك. يعني إذا جلست مع زوجك أو مع أختك أو مع زميلتك في العمل تحدثي، لا تؤثرين السلام وتقولين الكلام هذا ما يستاهل، موضوع ما يستحق، حتى لو كان ما يستحق ما دام كلام ما فيه إثم الحمد لله، ولا غيبة ولا نميمة ولا أذية لأحد، تحدثي أنه والله في كذا وما في كذا والقصة الفلانية، وخليها مثلا يتعود الإنسان أنه يقوم بالبوح، يبوح لنفسه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أيضا قضية أنك بحاجة إلى أحد تبثينه همومك وشجونك، لا تكتم يا أم أحمد الأشياء التي في نفسك حتى لو كانت صغيرة، كلمي أحدا فيها، اتخذي صديقة أو يعني أحد أو قريب أو شيء تحدثنه عن همومك، تستشيرينه في حياتك. بالتأكيد هناك مشكلات معينة، نحن الآن نتكلم عن حالة عامة، لكن لو عرفنا تشخيص كامل لوضعية أم أحمد سيكون عندنا إدراك أكبر لبعض المشكلات العملية التي تعيشها في حياتها. قد تكون مثلا تواجه مشكلة داخل البيت أو في العمل، هذه المشكلة تؤثر عليها من حيث لا تشعر.
وأنا أشير هنا إلى شيء ذكرته أنت يا شيخ إجمالا قبل قليل، الانخراط في أيضا في مختلف نشاطات الحياة اجتماعيا وثقافيا وترويحيا، هذا بحد ذاته يعني يعبي أوقات كثيرة جدا.
هذا مهم جدا. أيضا هي أشارة إلى قضية الرقية. الرقية خير يعني قرآن وحديث، لكن أفضل من يرقيك أنا أصف لك واحد في الأمارات ممكن تذهبين إليه ويعمل لك رقية ممتازة، هذا هو أخت اسمها أم أحمد في الأمارات.
نعم.
فاذهبي إليها لترقيك لأنها هي أكثر الناس إخلاصا لك.
جميل.
والله الرقية ليست شيء معجز، الرقية آية الكرسي حتى الصغار يحفظونها، آخر سورة البقرة قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مجموعة من الأدعية النبوية كل الناس يحفظونها، حتى لو تقرأ بعضها من كتاب وتنفثي على نفسك، وكذلك عند النوم وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ستجدين أثر هذا طيب في نفسك.
أبو عبد الرحمن من السعودية يقول سفر من غير ضرورة يعني سياحة هل يفطر معه الإنسان؟
يجوز للإنسان إذا سافر أي سفر أن يتمتع برخص السفر من الفطر في الصيام وقصر الصلاة وكذلك ما يتعلق بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، حتى لو كان سفر غير ضروري، حتى لو كان سفر مباح، بل أقول حتى لو كان سفرا محرما على الراجح من أقوال أهل العلم.
طيب نتكلم أيضا عن حقوق الجار،
موضوع جدا مهم، يعني العلاقات الاجتماعية في الإسلام من أعظم المعاني الباقية إلى اليوم، وكثير من الناس في ظل الإشغالات وفي ظل التوسع المعماري والحضاري في البلاد الإسلامية أصبح عندهم نوع من عدم التعارف حتى مع الجيران، يعني لا يجد الإنسان وقت حتى ليتعرف على جاره، وفي الغالب أنه أيضا بحكم المجاورة يقع مشكلات، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول تزاوروا ولا تجاوروا، فبعض الجيران بسبب الصغار وصياح الصغار وحروبهم وأشياء يقع بينهم أحيانا خلافات، نحن بحاجة إلى نفوس كبيرة، إلى صبر، إلى أن لا ننزل إلى مستوى الصغار ونجعلهم الذين يحكمون علاقاتنا، إلى قدر من التلطف، المجاملة، الخلق الكريم الذي يثبت فعلا محافظة على هذه القيم الإسلامية العظيمة.
محمد من الإمارات ويستخلفك بالله عز وجل أن تقف حول السبب الأصلي وراء كل هذه الصراعات والإرهاب وغيره، ويتكلم طبعا عن داخل النفس الإنسانية في المسلم المعاصر.
يمكن بالتأكيد أخي محمد أن تقصد شيء وأن تشير إلى شيء تقول هو معروف، يعني ربما لم تصل إليه تماما ما هو الشيء، وأحس يعني بحرارة السؤال الذي تقوله، وأنا أيضا أنا كما استحلفتني بالله أنا أؤكد لك بالله العظيم أن الإنسان لا يقول لا في مجال القضايا العامة كقضية العراق ولا في مجال القضايا الخاصة والشخصية إلا ما يعني يشعر في قرارة نفسه أنه هو الحق الذي يجب أن يقال، يجب أن يستمع أن يقوله لكل من يستمع إليه. وأعتقد أنه فعلا يعني كفى صراعات داخل المجتمعات الإسلامية، كفى مشكلات، صناعة المشكلات ليست نجاحا، ليست إنجازا، أيضا في داخل النفس الإنسانية سبحان الله، يعني أنت قبل قليل تلوت قول الله سبحانه وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، في سورة القيامة نفسها ربنا سبحانه يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني كثيرا من الحالات الإنسان يعرف الخطأ والصواب، ما يحتاج إلى أن يسأل شيخ ولا يستفتي إلى في كثير من القضايا، لأنه يجد في قلبه كما في الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهو يجد في نفسه وقلبه يعني مؤشر، إذا وقع في الخطأ يشير إلى المنطقة الحمراء، وإذا اتجه للصواب يشير إلى المنطقة الخضراء، ولعل هذا جزء من يعني حكمة الله سبحانه وتعالى وحجة الله على العباد، ولهذا الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآية الأخرى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فالإنسان في قلبه مؤشر أحيانا يشير إلى أن هذا خطأ وهذا صواب في مسائل كثيرة، لا أقول في كل المسائل، في مسائل لا شك يحتاج إلى أن يسأل المفتي والفقيه والعالم، لكن في مسائل يعرف الإنسان دافعه فيها وغرضه وقصده، هذا تجده في مجال العلاقة مع الآخرين وهي من أكثر القضايا، يعني كثير من الناس يشتكون الألم والخطأ، ولعلي لا أبالغ لا تكاد تجد إنسان اليوم على ظهر الأرض وحتى في العالم الإسلامي إلا تجد يشتكي من شريكه، زوجة من تشتكي من زوجها أو العكس، زوج يشتكي من زوجته، الشريك من شريكه، المواطن من المسؤول والمسؤول من المواطن، فهي عملية شكوى مستمرة من كل أحد على كل أحد، كما يقول كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. هنا لو استطعنا أن نرتقي إلى مستوى محاسبة النفس، إلى مستوى التخلص من الأنانية وهذا معنى عظيم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني سيطرة سطوة الأنا، وكون الإنسان يريد أن يكون كل شيء له ويعامل الناس بطريقة مختلفة، وإذا كان الأمر يخصه وضع إبهامه على كفة الميزان حتى يرجح له، ويبصر القبات في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه. هذه المعاني الرديئة تغلغلها في النفس هو المسؤول عن امتداد الصراعات، حتى الصراعات العامة وتفاقمها.
جميل. الحقيقة هو يتكلم أيضا أنه وراء الصراع النفسي دائما هو الفراغ، وهو يؤكد على هذه النقطة.
قد يكون هذا صحيح، يعني الفراغ هنا سواء اعتبرناه فراغ الوقت، لأن الإنسان كما يقول لقد هاج الفراغ علي شغلة، وأسباب البلاء من الفراغ، وفراغ الإنسان في الوقت ربما يجعله يضيع وقته فيما لا فائدة فيه. بعض الناس قد يكون عنده نوع من حب الاستطلاع المفرط، فتجده حاول أن يختبر الأشياء، يجرب الأشياء، هذا موقع إلكتروني، هذه مجموعة يعني يتعرف عليها لأول وهلة، هذا بلد، هذا موقع إلى آخره، فتجد أنه ربما يقع الإنسان بسبب حب الاستطلاع المفرط والزائد. هناك الحقيقة الفراغ الحقيقي هو فراغ النفس من الهدف، من أن يكون عنده تطلع معين في الحياة، بمعنى أن ينبغي يكون عند الإنسان مشروع، مشروع بناء النفس، بناء الأسرة، بناء الوظيفة، البناء الاقتصادي، واعتبار أنه هذا الإنجاز الذي تعمله لنفسك وأسرتك هو في النهاية إنجاز للأمة كلها. فإذا كانت الأمة مجموعة أفراد وأسر ناجحة وموفقة، معنى ذلك أن الأمة أيضا موفقة وناجحة. أما إذا كانت الأمة عبارة عن مجموعة أفراد كل واحد منهم عالى على الآخرين، أو ليس يحمل في نفسه طموحا ولا هدف ولا تطلع، فالمؤدى في النهاية هو فقر في الأمة كلها.
جميل. والحقيقة هذا يرغمنا على قضية الوضع كما تفضلت في المشروع، المشروع أيضا مصاحب له تحدي كما ذكرت في منتصف الحلقة، أن هذا المشروع إذا كان ممهورا بالتحدي فإن الإنتاجية بالتالي ستكون أكبر بكثير مشيئة الله. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أشكر فضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة على هذه الساعة أو تقارب الساعة، يعني أحيانا يقتطف منها بعض الأشياء نظرا لتأخر خطبة الحرم المكي الشريف. هذا أمر، أما الأمر الآخر فهو أنه منذ سنوات وهو حديث الملأ بالحقيقة على مستوى الإعلامي العالمي، فمع كل فتنة، مع كل ضالة، مع كل حدث إعلامي، مع كل حدث عالمي، بل مع كل إطلالة لشخص ما أيا كان هذا الشخص، يستدعى مرة أخرى عنوان الهائل جدا صراع الحضارات، وأحيانا لا يستدعى بسبب، بل أنه ظل فاكهة ثقافية تستدعى بسبب أو بدونه. حول هذا إن شاء الله سيكون حديثنا في الأسبوع القادم بصراع الحضارات وآلياته الفكرية والثقافية وصراع النخبوي حول هذا المصطلح أصلا. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.